سبحانه وتعالى وتفرده دون مشارك له في هذا الأمر. الأمر الثاني حمده على كونه ذا الألوهية جل جلاله وأنه لا يعبد سواه. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والأمر الرابع أنه يحمد على شرعه من الأوامر والنواهي. والخامس أنه يحمد على غضائه وعلى قدره جل جلاله. فهذه جماع المحامد تحفظ. أنواع المحامد كثيرة وجماعها خمسة. جماعها التي تجمعها خمسة أنواع من أنواع المحامد كما تقدم ذكرها. والله سبحانه وتعالى قال العلماء يحمد لشيئين: لكماله ولأيضا كذلك عظيم إنعامه وإحسانه. الله يحمد لكماله ويحمد أيضا لعظيم إنعامه وإحسانه جل جلاله. وأما بالنسبة لتعريف الحمد لأن نعيد ما أخذنا لأن هذا نحتاج إليه كفائدة لنا وتمر معنا في الكتب. الأمر الأول الذي أخذنا ما هي ألف الحمد للاستغراق، أي أن جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، ملكا واستحقاقا. وأنواع المحامد كثيرة وجماعها في خمسة. نعم، وجماعها في خمسة. والله يحمد على شيئين: على كماله وعلى عظيم إنعامه وإحسانه جل جلاله. وأما بالنسبة لتعريف الحمد فهو في اللغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. تعريف الحمد لغة: الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. وعرفا فعل ينبني، وعرفا أي تعريفه في الشرع وفي العرف، وعرفا فعل ينبني عن تعظيم المنعم. فعل ينبني عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. فعل ينبني عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعم منعما. ويفرق العلماء بين الحمد وبين الشكر، ويفرقون بين الحمد وبين المدح. يفرق العلماء رحمهم الله بين هذه الأشياء، فيفرقون بين الحمد وبين المدح بقولهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الحمد هو ذكر المحمود مع حبه وتعظيمه وجلاله. الحمد يذكر الممدوح المحمود مع حبه وتعظيمه وجلاله، فإن تجرد من الحب والتعظيم والجلال فهو مدح. إن تجرد من الحب والتعظيم والجلال فهو مدح كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله. فإذا الحمد يكون مع تعظيم وإجلال لهذا المحمود، فإن تجرد يكون إيش؟ مدحا لا حمدا. إن تجرد من ذلك يكون مدحا لا حمدا، لأن قد تمدح شخص وأنت ما تحبه، لا سيما الشعراء يمدحون ناس من أجل شيء ربما يبغضونهم فيمدحونهم، هذا مدح وليس بحمد، لأن الحمد يكون مع تعظيم ومع إجلال كما سمعت ومحبة. وأما الفرق بين الحمد والشكر فإنهم بينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء، يجتمعان هذا العموم الذي بينهما يجتمعان في الثناء. الكل في الحمد والمدح فيه ثناء، في الحمد والشكر فيهما ثناء على هذا الذي هو مشكور أو محمود. ويختص الحمد بعش بأن آلته أو بأن متعلقه عام وآلة خاصة. متعلق الحمد عام يكون على نعمة وعلى غير نعمة، وأن آلة خاصة تكون باللسان، الآلة التي تمدح بها هي إيش؟ هي اللسان فقط. وأما الشكر فيختص بكونه أنه آلته أعم يكون باللسان وبالقلب وكذلك بإيش؟ بالجوارح. وأما متعلقة فهو خاص، المتعلق خاص لا يكون إلا عن نعمة. إذا حصلت نعمة حصل شكر، إذا حصلت نعمة أعطاك شيئا حصل منك الشكر له. فالحمد من حيث الآلة أخف، يكون باللسان فقط، ومن حيث المتعلق أعم يكون على نعمة وعلى غير نعمة تمدح هذا أو تحمد هذا المحمود. والشكر أعم من حيث إيش؟ آلته، من حيث آلته فهي عامة، يكون باللسان وبالجوارح وبالجنان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، والضمير المحجبة. وأخص من جهة إيش؟ المتعلق، أخص من جهة المتعلق، فإنه لا يكون إلا بمقابل نعمة يحصل الشكر، يحصل الشكر بمقابل النعمة. فهذا هو حاصل التفريق بين الحمد والمدح، وبين الحمد وبين الشكر، هذا هو حاصله ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى. الحمد لله العلي الأرفق، قوله العلي الأرفق، العلي من أسماء الله سبحانه وتعالى لقوله: لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأما الأرفق فليس من أسماء سبحانه وتعالى الأرفق، وإنما هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار أنك تخبر أنه أرفق. أما أنه اسم فليس باسم الأرفق، وإنما الاسم الثابت الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أسمائه الرفيق. أما الأرفق فليس من أسمائه، وإنما هذا الصنيع الذي صنعه الناظم هو من باب إيش؟ الإخبار، يخبر أنه أرفق، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، كما يقرر هذا ابن القيم رحمه الله وغيره من علماء المسلمين، علماء السنة والجماعة يقررون هذا. فتجدهم يقولون: قال الشارع، قال الشارع كذا، وحكم الشارع بكذا وكذا. هل الشارع من أسماء الله؟ تجده في كتب الفقه وفي غيرها يقولون الشارع، سواء كان الإطلاق على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الله، لكن الكلام على الله سبحانه وتعالى. هل الشارع من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله، وإنما هذا يقال باب إيش؟ باب الإخبار، أن الله شرع الأمور فهو شارع، فهو شارع. طيب، فباب الأسماء والصفات توفيقي توقيفي لا يتجاوز فيه الكتاب والسنة، كما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يتجاوز به الكتاب والسنة، فهو توقيفي باب الأسماء والصفات. وأما هذا الألفاظ التي يستعملها العلماء فليس من باب الأسماء والصفات، وإنما هي من باب الإخبار. وهنا قال الشارح رحمه الله: الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق. نعم صدق، أفعاله كلها رفق، وأفعاله نوعان، أفعال الرب سبحانه وتعالى التي تقوم به نوعان. النوع الأول لا يتعدى، يكون متصفا به سبحانه وتعالى ولا يتعدى إلى خلقه، كالنزول والاستواء، فهذا فعل من أفعاله جل جلاله، ولكنه غير متعد إلى خلقه، فهذا فعل من أفعاله. والنوع الثاني من أفعاله تكون متعدية إلى خلقه، فالرحمة وكأيضا الرزق وغير ذلك، الإحياء والإماتة، هذه أفعال من أفعال الله سبحانه وتعالى وهي متعدية إلى خلقه. فالذي يتصف بذلك في قوله وأفعاله كلها رفق، الذي يظهر هو المتعدي، لأن الرفق هو المتعدي، هو المتعدي. فأفعال الله على نوعين، النوع الأول أفعاله لازمة غير متعدية إلى خلقه، مثل الاستواء والنزول، هذه أفعال هل هي متعدية للخلق أم قائمة بذات سبحانه وتعالى؟ ليست متعدية، غير متعدية. والأفعال الأخرى أفعال متعدية إلى خلقه يتصف بها وهي متعدية إلى خلقه، مثل الرزق والإحياء والرحمة إلى آخر ذلك من الأفعال التي تعلمونها. قال الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة، وقد أظهر سبحانه وتعالى لعباده من أثار رفقه ما يستدلون به على كماله، قرأنا هذا لأنه كلام مختصر جميل، على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر أن يخلقهما في لحظة، وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم. فهذا من الرفق في أفعاله سبحانه وتعالى، أنه يخلق الأشياء شيئا فشيئا مع قدرته على خلقها في لحظة، واحدة سبحانه وتعالى، فهو الرفيق جل جلاله، وهو الأرفق سبحانه وتعالى في أفعاله، أفعاله كلها كمال. قال: وجامع الأشياء والمفرق، أيضا جامع الأشياء والمفرق، هذا أيضا من باب إيش؟ الإخبار، لا من باب التسمية. فلا يقال من أسماء الله الجامع، من أسماء الله الجامع، أو من أسماء الله المفرق، لا، هذا ما يقال هذا فيه، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الكتاب أن من أسمائه الجامع ومن أسمائه المفرق، وإنما هذا إخبار. وما ذكر من قوله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، هذه كلها صفات لمن في الإعراب؟ الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، مثال، كلها صفات للفظ الجلالة سبحانه وتعالى، يوصف بأنه علي وأرفق وجامع وكذلك مفرق جل جلاله، هذه أوصاف، منها ما عطفه ومنها ما لم يعطفه، وهذا جائز في لغة العرب، أن النعت إذا اجتمع يجوز لك العطف ويجوز لك ترك العطف، فمن العطف ما ذكر وجامع الأشياء والمفرق، ومن غير العطف العلي الأرفقي، وجاء في لغة العرب هذا وهذا، فمن غير العطف قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذه كلها نعود من غير إيش؟ تعاطف، من غير تعاطف. ومن العطف: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هذا من غير العطف صح، وهذا سبح اسم ربك الأعلى الذي، هذا من غير العطف، كله من غير العطف. وبالعطف إلى الملك القرمي وابن الهمام وليت الكتيبة في المتحم، هذا بالعطف إلى الملك القرمي وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم. فالحاصل أن لغة العرب عند اجتماع النعت وجهان، عند اجتماع النعت تعدد النعوت، عند تعدد النعوت وجهان لك، إما أن تأتي بالنعوت غير متعاطفة: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى آخره، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى آخره، أو تأتي بها متعاطفة تقول شاعر: إلى الملك القرمي وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم، هذه جاء بها متعاطفة. وهنا صنع كذلك المصنف رحمه الله، جاء ببعضها من غير عطف وجاء بالبعض الآخر بالعطف، فهذا جائز في لغة العرب. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، قال الشارح رحمه الله: وجامع الأشياء والمفرق يعني أنه سبحانه وتعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه، في كونه خلقهم ورزقهم، هذا جامع للأشياء، جمع بين خلقه في كونه إيش؟ خلقهم ورزقهم، وفرق بينهما في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض. فالحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقين، جمعها فيما ذكر في خلقهم أن الله خلقهم ورزقهم، وفرقها في أي شيء، ذاك أبيض وهذا أسود، هذا طويل وهذا قصير، وهذا بسط الله سبحانه وتعالى له الرزق، وهذا حصل له شيء من الضيق في الرزق، إلى آخر ذلك، فهو جامع الأشياء سبحانه، وهو أيضا مفرق لها، جامعها من حيثية ومفرقها من حيثية أخرى. فهذا هو حاصل الكلام على هذا البيت الذي هو من مقدمة الناظم رحمه الله، هذه كلها المقدمة، سيأتي أيضا كذلك بعض أبيات المقدمة إلى هنا. سبحانك الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. العلي قال الشارح: أي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فأنواع العلو هذه الثلاثة: علو ذات، فالله سبحانه وتعالى له علو الذات، وكذلك له علو القدر وعلو القهر، فهو على السماء نؤمن بذلك، وهذا هو علو الذات، أن الله فوق خلقه، استوى على عرشه فوق السماوات، وعلو القدر معروف، وعلو القهر كذلك، وهو القاهر فوق عباده، قهر عباده سبحانه وتعالى. طيب، فما هو الذي من أسماء الله إذا لم يكن الأرفق من أسماء الله؟ فما هو الذي من أسماء الله يتضمن هذا المعنى؟ خميس الرفيق، الرفيق من أسماء الله سبحانه وتعالى. حديث مسلمة الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وجامع الأشياء والمفرق ما معنى هذا؟ وجامع الأشياء والمفرق أي أن جمع الأشياء في كونهم أو في كونها خلقهم، في كونه خلقهم ورزقهم سبحانه وتعالى، وفرقهم في اللون وفي الرزق إلى آخر ذلك. فرقهم أيضا في ما حصل من الرزق، حيث هذا غني وهذا فقير، وكذلك هذا طويل وهذا قصير، وهذا أبيض وهذا أسود إلى آخره. فرقهم من هذه الحيثية وجمعهم في كونه خلقهم سبحانه وتعالى. طيب، قوله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ما حكم الصفات إذا تعددت، النعوت إذا تعددت ما حكمها؟ يجوز فيها العطف ويجوز ترك العطف. فمن ترك العطف صح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذا من ترك العطف. ومنه قول الشاعر إلى الملك القرمي وابن الهمامي، هذا من العطف إلى الملك القرمي، أو داخل الآية أيضا من العقل، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق نفسه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذه الآية من العطف. أمس قلنا من غير العطف، لا، هذه الآية من العطف، عطف النعوت على بعضها بعضا، على بعضها البعض. وأيضا البيت من العطف إلى الملك القرمي وابن الهمامي وليث الكتيبة في المزدحم، هذا أيضا من العطف. ومن غير العطف ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. سلام، نعم، الملك القدوس السلام المهيمن إلى آخره، سنت الآية من غير العطف. وهذه أخبار، ممكن يقول شخص هذه أخبار، خبر بعد خبر. طيب، ونحن نتكلم على النعوت. فالحاصل أن النعت أو النعوت إذا اجتمعت جاز فيها العطف، جاء زيد الفاضل والكريم والعالم وكذلك الواصل لرحمه إلى آخر، تعطفها، ولك أن تترك العطف، جاء زيد العالم الكريم الزاهد إلى آخره المجاهد، تترك العطف، ولك أن تترك العطف في بعض وتأتي بالعطف في البعض الآخر كما صنع هنا المؤلف رحمه الله تعالى. الحمد لله العلي الأرفق ترك العطف، وجامع الأشياء والمفرق أتى بالعطف، ولك أن تترك العطف في بعض النعوت وتأتي بالعطف في البعض الآخر. فهذا هو حاصل ما أخذناه أمس من درسنا وشرح هذا البيت. ولا زلنا في المقدمة. قال للنعم الواسعة، بسم الله، للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. هذا قال الشارح رحمه الله، هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه. للنعم الواسعة الغزيرة، ذكر رحمه الله سبحانه وتعالى بعد أن أثنى على الله وحمد الله وبين أن له العلو التام المطلق جل جلاله، وبين أنه رفيق في أفعاله، وأنه جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، قال رحمه الله وبين عظيم نعم الرب سبحانه وتعالى على خلقه ووسع نعمه جل جلاله، فقال للنعم الواسعة الغزيرة. فنعم الله سبحانه وتعالى غزيرة وكثيرة وتترى على عباده، فلا يخلو مخلوق من نعمة طرفة عين كما قال الشارح، ولا سيما الآدمي إخواني في الله. فبنو آدم كرمهم الله وفضلهم الله على خلقه وعلى كثير مما خلق، كما قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم في البر والبحر، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم على غيره ممن خلق. وسخر لهم سماواته ما في سماواته وما في أرضه وأسبغ عليهم كذلك نعمه الظاهرة والباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله واسعة غزيرة وحكمه سبحانه وتعالى بهرت خلقه وتعجب منها خلقه من حكم الله سبحانه وتعالى جعلت العقول تنبهر وكذلك تتعجب غاية التعجب فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتمل على غاية الحكمة كما يقول الشارع هنا وأتى بكلام طيب قال ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشياره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة ويكفي الإنسان نفسه ما يعرف نفسه فاعل يكفي والإنسان مفعول به مقدم ويكفي الإنسان نفسه فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح بغير محله. إيه والله لو وضع الله يدك هنا تتعب. فإذا نظر الشخص في نفسه وفي أنفسهم أفلا يبصرون انظر إلى أعضائه ترى أنه ما من عضو وضعه الله إلا وهو لا يصلح إلا لهذا الموضع. لو وضع اليد في رأسك هكذا يعني يكون فيه شيء من التشويه أليس كذلك أو وضعها خلفك أو إلى آخر ذلك لكن لما تنظر في نفسك تجد عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى فتنبهر فتجد الأنف في محله والفم في محله والعينان العينين في محلهما واليد والرجل إلى آخر ذلك عجائب وغرائب الله به الإنسان نفسه فضلا عن غيره مما في الكون من الجبال ومن البحار ومن السماوات ومن الأرض وغير ذلك من الحيوانات التي تراها وترى فيها العجائب هذا على صورة وهذا على صورة وذاك على خلق معين وهذا على خلق آخر شيء ينبهر منه العقل والله لو لم يكن إلا هذه آية في وجود الرب سبحانه وتعالى وإلا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل أن يدلل عليه على وجوده سبحانه وتعالى فنؤمن بالله وبما أتى عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله جل جلاله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون حسنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى نعمه كثيرة واسعة على عباده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وكذلك حكمه باهرة بهرت العقول وتعجب منها الناس كما سمعت من كلام المصنف رحمه الله. قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. قوله ثم الصلاة مع سلام دائم الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ومنه قول الشاعر لما قالت ابنته يا رب جني أبي الأوصاب والوجع قال عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة شهد عليك مثل الذي صليت أي دعوت به فعليك مثل الذي دعوت به. فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء ومنه الآية وكذلك البيت الذي سمعت وأوله أول هذا البيت. طيب تقول بنتي وقد طردت مرتحلة يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع فأجابه شهد فيه عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا شاهد صليت أي دعوت لي فيدعت ربها أنه جنب أبا الأوجاب الأوصاب والوجع. فالحاصل أن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وأما الصلاة بالنسبة للشرع فإنها من الله سبحانه وتعالى بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى الثناء على خلقه أو على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وهذا الذي قاله أبو العالية رحمه الله تعالى أن الصلاة من الله هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى. وأما من الملائكة فهي بمعنى الاستغفار، بمعنى الاستغفار كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والملائكة يصلون على أحدكم أي يستغفرون له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأما من الآدميين فهي بمعنى الدعاء والتضرع، بمعنى الدعاء والتضرع. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، هذا خير أئمة المسلمين، خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. هذا هو الحاصل في كثير من الأئمة الآن، يلعنوا شعوبهم وشعوبهم بالمثل. وأما الأئمة الصالحين الصالحون فتجد الشعوب تدعو لهم وتستغفر لهم وتتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقيل أعمارهم بطاعته جل جلاله. وأما الأئمة المعاصرون فتجد شعوبهم يلعنونهم ويسبونهم. فنسأل الله أن يصلح ولاة الأمور، الخير لا زال الخير يأتي من جهتهم، ولا سيما في هذه البلدة وفي أرض الحرمين لا زال الخير يأتي من جهتهم. طيب، فهذا هو الحاصل بالنسبة لمعنى الصلاة من الله بمعنى ما ذكر ثناء على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن العبد بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. والله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر بالصلاة والتسليم عليه، والناظم فعل هذا اقتداء بما جاء في القرآن: ثم الصلاة مع سلام دائم، صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن مأمورون بالصلاة على النبي وبالسلام، وهذا هو الأول والأفضل، أن الشخص يجمع بين الصلاة وبين السلام، ولا يفرد الصلاة على جانب ولا يأتي بالسلام مع ذلك. فالأولى، لأن العلم عاب ذلك، أن الناظم يقتصر ثم الصلاة دائما ما يأتي بالسلام، يقتصر على الصلاة فقط أو يقتصر على السلام، لا، هذا خلاف الأولى. ومنهم من منع هذا، الشخص لا أتى بالصلاة في نظمه أو في كلامه يعقبها بالسلام كما هو الحاصل في كتاب الله سبحانه وتعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. فعابوا على الحرير رحمه الله إذا اقتصر على الصلاة ولم يذكر السلام في نظمه، لكن رحمه الله أتى بالسلام في آخر الكتاب، أو أتى بالصلاة ذكر السلام ثم أتى بالصلاة في آخر منظومته المسمى بالملحة. فلا بأس إذا أخرها، لا بأس يذكر مثلا الصلاة في أول النظم وفي آخر النظم يذكر السلام، أو في مجلسه يذكر الصلاة في أول مجلسه وفي آخر مجلسه يذكر السلام، فهذا أيضا جامع يعتبر بين الصلاة وبين السلام، وإن فرقهما لكن المجلس واحد. أما يذكر الصلاة يأتي ثالث يوم يذكر السلام، لا، المجلس الواحد لا بأس وإن فرق بينهما، لكن لا يذكر يقتصر على الصلاة ويترك السلام، هذا خلاف ما جاء في كتاب الله. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم. حقيقة هذه اللفظة أي السلام البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، هذا هو أحسن ما قيل في حقيقة هذه اللفظة. والسلام معناه البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها كما قال ابن القيم في بداية الفوائد، قال: على هذا المعنى تدور تصاريف السلام، أي أنها تفيد البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. عليك السلام تدعو له بالبراءة من هذا الشيء، من العيوب ومن النقائص ومن الشر، تدعو له أن يسلم من هذه الأمور. فهذا الذي تدور عليه تصاريف هذه الكلمة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البداية. والسلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، السلام من أسمائه جل جلاله، ومعناه على ما تقدم البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، هذا معنى السلام في أسماء الله إذا كان اسما لله سبحانه وتعالى، أي أنه لا يعتريه نقص سبحانه وتعالى، سالم من النقائص ومن العيوب. أو يكون هذا الاسم على معنى أنه الذي يسلم عباده المؤمنين في الآخرة، فقيل له أو سمى نفسه السلام سبحانه وتعالى لأنه يسلم عباده المؤمنين في الآخرة من شرور كثيرة. أو يكون السلام سمى نفسه السلام بالاعتبار المتقدم أنه سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فهو كامل جل جلاله فلا يعتريه نقص ولا عيب. فهذا السلام إذا كان اسما يكون على هذين المعنيين، إما أن يكون سمى نفسه السلام بهذا الاعتبار الذي ذكر أنه لا يعتريه نقص ولا عيب، أو لأنه يسلم عباده من شرور الآخرة أو من الشرور يوم القيامة. هذا هو حاصل الكلام على السلام. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وهذا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى قريش، وقريش أو ينتسب إلى بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من إسماعيل، فهو خيار من خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، فنسبه أرفع الأنساب، نسبه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله وهو قرشي، لأنه من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من إسماعيل، فهو خيار من خيار من خيار، كما قال إن الله اصطفى كنانة من إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار، فنسبه أرفع الأنساب وأعظم الأنساب عليه الصلاة والسلام. وفضل الصلاة لا يخفى عليكم، وقد ألفت فيها كتب، منها كتاب ابن القيم، الكتاب القيم لابن القيم رحمه الله تعالى، المسمى بإيش؟ جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وهو من أحسن ما ألف في هذا الباب. وأظن هناك كتاب المروزي أيضا، ألفت كتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ففضلها عظيم جدا. قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. قوله وآله، آل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة، تكتب هذا، آل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة وقرابة ونحوها. وآل النبي يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم من تقدم معنا، آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل العباس، آل الحارث، فهؤلاء حرمت عليهم الصدقة. وآل النبي يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه، كما قال النشوان الحميري، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. هذا معنى على هذا المعنى، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا غرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو كان الآل هم القرابة فحسب لصلى المصلي على الطاغي، لكن هذا هو صحيح، آله يطلق ويراد بهم القرابة المؤمنون، القرابة المؤمنون، فيخرج منهم الكفرة من كان كافرا من أقاربه كأبي لهب أبي طالب، لا تشملهم الصلاة إذا صلى النبي أو إذا صلى الشخص، اللهم صلي على آل محمد، فلا يدخل أبو طالب ولا أبو لهب، ما يدخلون بالصلاة هذه، لأن المقصود قرابته المؤمنون. والناظم هنا أراد بالآل رحمه الله، أراد بهم الأتباع، بدليل الشرح الذي ذكره هنا أراد ميم الأتباع. قالوا وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف خاص على العام لمزيتهم. فالناظم أراد بالآل هنا بدليل تصريحه في الشرح، قال وآله وصحبه الأبرار، أراد بالآل هنا أي الأتباع. والآل كما تعلمون يطلق ويراد به الأتباع كما في قول تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون وأتباعه، أدخلوا فرعون وأتباعه أشد العذاب، فيطلق الآل ويراد به الأتباع كما في هذه الآية. والناظم أنا أراد كذلك، أطلق وأراد الأتباع، فعلى هذا يكون عطف الصحب من باب عطف الخاص على العام، وإلا هم يدخلون في الآل دخولا أوليا أصحابه، يدخلون في الآل دخولا أوليا إذا أراد بالآل الأتباع، فيكون عطفهم من باب عطف خاص على العام، وهذا كثير في لغة العرب، وجاء به أيضا القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات لأنها من الصلوات يكون من عطف خاص على إيش؟ على العام، من عطف الخاص على العام. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل هنا يكون أيضا من عطف الخاص على العام لأن جبريل من الملائكة، وهذا يفعل إذا أريد بيان منزلة هذا الذي أفرده عن العام، إذا أريد بيان وشرف منزلة هذا الذي أفرد يفعل هذا الشيء. جاء القوم وزيد، جاء القوم وزيد، وزيد من القوم لكن أفردت لمزية، تريد التنبيه على شرف هذا الرجل، فهذا يفعل في لغة العرب في نحو هذه السياقات. قال وآله وصحبه الأبرار، الحائز مراتب البخاري، نعم ولا شك أن آل النبي أصحابه وأتباعه حاز مراتب الشرف والفخر رضوان الله تعالى عليهم. أظن يكفي هذا إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسعدة شفيتني.